بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الاحتكاف، البحث في شرائط الاحتكاف.
يوم الأربعاء 23 من شهر محرم الحرام سنة 1395 هجرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا نزل أياما معلومة من شهر أو أقل أو أكثر ولم يعتكف في تلك الأيام لعذر أو لنسيان أو لعصيان وجب عليه قضاؤه، تقدم الكلام في ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو غمت الشهور فلم يتميز الأيام التي نذر أن يعتكف في تلك الأيام. ذكر قدس الله نفسه أنه في مثل ذلك يعمل بالذنب، فما كان يظنه فيعمل على صدق ظنه، وإن لم يكن له ظن يتغير فيصوم أياما يحتمل أنها هي الأيام التي تعلق النذر بها، يعني أطراف الاحتمال. تقدم الكلام في مثل هذه المسألة، يعني في نظير هذه المسألة، وهو ما إذا كان الإنسان محبوسا مثلا أو لأمر آخر، كان في بر ولم يتمكن من تشخيص شهر رمضان، أين هذا الكلام تقدم هناك أنه لا يدري أن شهر رمضان أي شهر من الشهور. ذكرنا هناك أنه لا مانع من التمسك بالاستصحاب، فإن الزمان أمر حادث مسبوق بالعدم، فأطراف الاحتمال من الأول إلى الآخر كل ذلك مورد للاستصحاب حصالة عدم دخول شهر رمضان مثلا، أو في محل الكلام إذا كان نذره متعلقا بالاعتكاف في شهر رجب مثلا، فغمت الشهور ولم يتميز شهر رجب عن غير شهر رجب. شهر رجب أمر حادث مسموق بالعدم، فيستصحب العدم إلى أن يتيقن بوجوده، وهو آخر الشهور، آخر ما يحتمل أنه شهر رجب، ففي مثله يقطع بدخول شهر رجب لا محالة، ولكن يشك في خروج شهر رجب، لأن دخول هذا الشهر إن كان قبل أيام مثلا، قبل يعني شهر أو شهرين أو أكثر، فقد دخل وخرج، وإن كان هو في هذه الليلة، هذه الليلة هي أول رجب، فبعده لم يخرج، فيستسهب العدم إلى زمان اليقين بدخول شهر رجب، ثم يستسهب بقاء شهر رجب إلى آخر الشهر، فيعتكف في الشهر الأخير عملا بالاستصحاب، تقدم الكلام في ذلك. فإن تم ذلك فيتعين الصيام، يتعين الاعتكاف في الشهر الأخير كما كان يتعين الصيام لأجل شهر رمضان في المسألة المتقدمة. ولو فرضنا أن هذا الاستصحاب لم يجري فرزان، فينتهي الأمر إلى ترتيب آثار العلم الإجمالي، يعلم إجمالا بأن أحد هذه الشهور هو شهر رجب لا محالة، ومقتضى العلم الإجمالي هو الاحتياط. فإذا تمكن من الاحتياط وجب عليه الاحتياط والاعتكاف في جميع هذه الأشهر المحتملة، كما يجب الصيام في المسألة السابقة، يجب الصيام في جميع هذه المدة المحتملة. وإذا فرضنا أن الاحتياط لا يمكن، يبتني هذا على ما بقى البحث فيه مفصلا في العلم الإجمالي في بحث الأصول، أنه إذا لم يتمكن المكلف من الموافقة القطعية فهل يجوز له المخالفة القطعية ترك الجميع، يعني على العلم الإجمالي غير منجزين يسقط عن التنجيز، أو أنه يبقى على تنجيزه، غاية الأمر الموافقة القطعية غير واجبة لعدم التمكن منها أو لكونها عسرا وموجبا للحرج. كلام ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه في متن الكفاية في المتن، وله حاشية وناشية منه قدس الله نفسه، لكن في المتن ذكر أنه لو اضطر إلى أحد أطراف إلى ارتكاب أحد أطراف العلم الجمالي في الشبهة التحريمية، سواء كان الاضطرار إلى معين أو إلى غير معين، سقط العلم الإجمالي عن التنجيز، إذ لا علم بالحكم الفعلي على كل تقدير. ولكن ذكرنا هناك أن هذا الأمر لا يتم، عدم التمكن من الموافقة القطعية لا يوجب جواز المخالفة القطعية، فإن الحكم الواقعي لم يسقط، الحكم الواقعي على حاله، فإن الاضطرار ليس إلى أحد الأطراف معينا، لو كان الاضطرار إلى أحد الأطراف معينا تم هذا الكلام، إذ ليس هنا علم بالتكليف الفعلي، إذ من المحتمل أن يكون المعلوم بالإجمال في طرف الاضطرار، لو فرضنا أنه يعلم إجمالا بنجاسة أحد ما في الكأسين، في أحدهما ماء وفي الآخر غير ماء مثلا، أو ماء مملوح لا يماء البحر مثلا، وهو عطشان لا بد له من شرب هذا الماء الذي ليس بمملوح، ففي مثل ذلك لا يكون العلم الإجمالي منجزا، بل الوجه فيه ظاهر، إذ ليس هنا علم بالتكليف الفعلي، إذ من المحتمل أن يكون النجس الواقعي هو هذا الذي اضطر إليه وهو حلال واقعا، فليس هنا علم بالتكليف، وإن كان العلم بالنجاسة موجود ولكن العلم بالتكليف غير موجود. وأما إذا فرضنا أن العلم الإجمالي تعلق بجامعين والاضطرار أيضا إلى جامعين، علم إجمالا بنجاسة أحد الكأسين، يعني ما في أحد الكأسين، وهو مضطر إلى شرب أحدهما لا بعينه كلاهما ما، وهو عطشان، فحينئذ لا يحتمل أنه مضطر إلى شرب النجس، ليس هذا مضطر إلى شرب النجس جزما، إذ لو كان متميزا النجس متميزا لشرب الآخر، فهو ليس بمضطر إلى شرب النجس جزما، ولا يحتمل الاضطرار إلى ذلك، إلا أنه في مقام الامتثال لا يتمكن من التطبيق، إذن لا موجب لسقوط الحكم الواقعي. الحكم الواقعي لم يفرع الاضطرار إلى متعلقه، فهو غير مضطر إلى شرب النجس جزما، ولكن من المحتمل أنه في مقام الاختيار يختار ما هو نجس، فلا موجب لسقوط التكليف الواقعي، إذن يبقى التكليف الواقعي على حاله، والعقل لا يجبز في مثل ذلك المخالفة القطعية، وإنما يجبز المخالفة الاحتمالية لأجل الاضطرار، فيختار أحد الكأسين إن صادف النجس الباقي فهو معذور، وإن لم يصادف يبقى الحكم الباقي على حاله. وتمام الكلام في محله. المقصود أن ذكرنا هناك أن الاضطرار إلى أحد الأصناف لا بعينه لا يقاس بالاضطرار إلى أحد الأصناف معينا. إذا كان الاضطرار إلى أحد الأصناف معينا هذا صحيح، وكان الاضطرار قبل العلم الإجمالي كما فصلنا الكلام فيه في محله، كان مضطرا إلى أحدهما بعد ذلك علم إجمالا لنجاسة أحدهما، ففي مثل ذلك لا أثر للعلم. فأما إذا فرضنا أن الاضطرار تعلق بأحدهما لا بعينه في الحرج مثلا، لا موجب لسقوط العلم الإجمالي، بل يتنزل العقل إلى الامتثال الظني، فإن لم يمكن فإلى الامتثال الاحتمالي، ولا يحتاج ذلك إلى إجراء مقدمات الانسداد أبدا، بل نفس العلم الإجمالي مقتضي لذلك، فإن الضرورات إنما تقدر بقدرها، الضرورة إنما دعت إلى ارتكاب أحد الإناءين مثلا لا إلى ارتكاب الجميع، فلا موجب للترخيص في مخالفة التكليف الواقعي يقينا والتفريط الواقع، بحيث يجوز للمكلف شرب كلا الإناءين مثلا لا موجب لذلك. فبحكم العقل يتنزل إلى الذهن فيختار ما هو مزنون، لأن المقدور للمكلف إنما هو هذا المقدار، لا يمكنه الامتثال القطعي فيتنزل إلى الامتثال الظني. ولو فرضنا أنه لا ظن في المقام فيكون مخيرا، إلا أنه في المقام خصوصية، وبهذه الخصوصية يلزمه الصوم في الشهر الأخير أو يلزمه الاعتكاف في الزمان الأخير من المحتملات، خصوصية في خصوص المقام دون بقية الموارد، في مثل العلم الإجمالي بنجاسة أحد الكأسين مثلا الأمر كما ذكرنا، فلا بد من الموافقة القطعية، إن لم يمكن الموافقة الظنية، إن لم يمكن الموافقة الاحتمالية لا يسقط الواقع. وأما في المقام ففيه خصوصية، هذه الخصوصية أوجبت أن يختار المحتمل الأخير، وذلك لأن المحتمل الأخير مأمور به جزما إما أداء أو قضاء، وأما المحتملات غير الأخير، فمن المحتمل أنه لا أمر به أصلا واقعا لأن هذا الزمان إن كان مصادفا، هذا الزمان الذي نذر أن يعتكف فيه إن كان في علم الله قبل الشهر الأخير فالامتثال قد حصل إذا اعتكف فيه، ولكن إذا لم يصادف فلم يكن مأمورا به أصلا، وهذا بخلاف الشهر الأخير. أو الأيام الأخرى، فرضنا 10 أيام من شهر رجب، هذه الأيام الاعتكاف فيها مأمور به جزما، لأنه إن كانت هذه الأيام هي الأيام التي نذر أن يعتكف فيها فهو الواجب، ولو فرضنا أنه كان قبل ذلك فيكون قضاء فهو مأمور به، يعني الاعتكاف في هذه الأيام مصداق للمأمور به على كل تقدير، سواء كان النذر متعلقا، يعني سواء كانت تلك الأيام منطبقة على هذه الأيام أم كانت منطبقة على ما قبلها، وهذا بخلاف الأيام السابقة. إذ من المحتمل أن الاعتكاف فيها لم يكن مأمورا به لا أداء ولا قضاء، فعلى ذلك يتعين الأخذ بالأخير ولو أحتياطا أن يعتكف في الأخير، لأن الامتثال الاحتمالي موجود ولا فرق في نظر العقل بين الأول والأخير، وفيه زيادة على أنه معه عالم بالامتثال متيقن بالامتثال ومع اليقين بالامتثال لا تصل النوبة إلى الامتثال الإجمالي. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد واحد، ولا يجوز الاعتكاف في مسجدين. لو فرضنا أن في البلد مسجدين كل منهما مسجد جامع، مثلا مسجد جامع لأهل البلد، فيعتكف يوما في مسجد ويومين في مسجد آخر، أو يوم ونصف أو غير ذلك. المقصود أنه الاعتكاف الواحد يجعله في مسجدين. قالوا إن هذا لا يصح، وذلك لأن المستفاد من الروايات التي دلت على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد جامع لا يراد به الجنس، جنس مسجد الجامع، بل يراد به الشخص. فالاعتكاف لا بد من أن يكون في ذلك الشخص، وعلى ذلك يترتب أن المسجدين إذا كانا متصلين ولكنهما مسجدان لا مسجد واحد، لا يجوز أن يعتكف مقدارا في أحدهما ومقدارا في الآخر، فإن الاتصال لا أثر له بعدما لم يكونا مسجدا واحدا. لا فرق في تعدد المسجد بين الاتصال والانفصال، وإن كان نسب إلى بعضهم أنه جوز ذلك، إلا أنه لا موجب له. لو جاز ذلك لجاز في مسجدين وإن لم يكونا متصلين. فإن تم هذا الانصراف فهو فإلا، فيمكن الاستدلال على ذلك بطائفتين من الروايات. الطائفة الأولى ما دلت على أن المعتكف إذا خرج من المسجد بعذر وحاجتين ليس له أن يجلس في مكانه، ولا تحت ظل، بل يجب عليه أن يرجع إلى مجلسه، إلى محل جلوسه. لو فرضنا أن الاعتكاف كان جائزا في مسجدين، لماذا يجب عليه الرجوع؟ هل يمشي إلى مسجد آخر؟ ظاهر هذا هو الوجوب التعييني، أن يرجع إلى هذا المسجد. فيستكشف من ذلك أن الاعتكاف في مسجدين لا يصح، وإلا لم يتم هذا، يرجع بعد قضاء حاجته، يرجع إلى مجلسه وإلى محله إلى هذا المسجد. إطلاق ذلك يقتضي أنه ليس له أن يمضي إلى مسجد آخر فيعتكف فيه مثلا، يعني يتم اعتكافه في مسجد آخر. الطائفة الثانية ما دلت من الروايات أن المعتكف ليس له أن يصلي في مسجد آخر غير هذا المسجد الذي اعتكف فيه. لو فرضنا أنه خرج لحاجة مثلا، وفي أثناء ذلك انعقدت الجماعة في مسجد آخر، فلنفرض ذلك المسجد مسجدا جامعا، أو أراد أن يصلي صلاته فرادا في مسجد آخر جامع. مقتضى هذه الروايات أنه ليس بجائز، فليس له إلا أن يصلي في هذا المسجد. فلو كان الاعتكاف في مسجد آخر جائزا، لماذا لا يجوز الصلاة فيه ويعتكف هذا المقدار في مسجد آخر؟ فمن هذه الروايات أيضا يستكشف أن الاعتكاف لا بد من أن يكون في مسجد واحد، وإلا لم يكن مقتضى للرجوع إلى هذا المسجد بعينه أو للصلاة في هذا المسجد بعينه، بل له أن يصلي في مسجد آخر وهو باق على اعتكافه. فالظاهر أن ما ذكروه من عدم جواز تتميم الاعتكاف في مسجد آخر، سواء كان متصلا بهذا المسجد أم كان منفصلا عنه لا يجوز ذلك. نعم، لو فرضنا أن الاتصال على نهر عد مسجدا واحدا عرفا، كان جزءا من هذا المسجد، كبر المسجد، وسع المسجد، فصار مسجدا كبيرا لا اشكال فيه. لا يعتبر أن يكون الاعتكاف في المكان الأول، الاعتكاف لابد أن يكون في مسجد جامع في أي جزء من أجزائه، كان صغيرا فكبر وبسع. فلو فرضنا أن المسجد الآخر ألحق بهذا المسجد بحيث عدى مسجدا واحدا جامعا، لا إشكال في الاعتكاف في أي مكان من الجامع. الحمد لله.